بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب صفحات في أدب الرأي، أدب الاختلاف في مسائل العلم، بقلم محمد عوامة، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. أولا، تعريف الاختلاف. قال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه مفردات القرآن: الاختلاف والمخالفة، أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، أي من غير تنازع ولا شقاق، كما يدل عليه تمام كلامه: ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف في أصل اللغة لا يحمل معنى المنازعة والمشاقة، إنما واقع الناس ونفوسهم التي لا تحمل ذلك، وصدورهم التي تضيق عن مخالفة غيرهم لهم، يجعل هذا الاختلاف سببا إلى المنازعة. فجاء القرآن الكريم في بعض آياته على هذا المعنى الحاصل الناتج. أما الخلاف فقد قال الراغب نفسه في تمام كلامه السابق: الخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. فالسواد والبياض مثلا ضدان ومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان وليس ضدين. والخلاف أعم من الضدية، فإنه يحمل معنى الضدية ومعنى المغايرة مع عدم الضدية. وأوضح الفرق بينهما أبو البقاء الكفوي رحمه الله في كلياته فقال: الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، والخلاف هو أن يكون كلاهما، أي الطريق والمقصود، مختلفا. والاختلاف ما يستند إلى دليل، والخلاف ما لا يستند إلى دليل. والاختلاف من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة. ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع. فالخلاف ما يحمل في مضمونه النزاع والشقاق والتباين الحقيقي، والاختلاف ما يحمل التغاير اللفظي للحقيقي. ولهذا يجري على لسان أهل العلم أثناء تقرير المسائل الخلافية: هذا اختلاف لا خلاف، إذا كان الاختلاف لفظيا والجمع بين القولين ممكنا. وقد يقولون عنه: هذا اختلاف تنوع لا تضاد، ويقولون: خلاف حقيقي أو جوهري. ثانيا، مجالات الاختلاف عامة. مجالات الاختلاف والخلاف كثيرة جدا، ولو أردت أن أعبر عن كثرتها بلسان أهل الشعر والأدب الذين عرفوا بالمبالغة لقلت: مجالات الاختلاف متعددة بتعدد نفوس البشرية. وقد عبر الإمام الشافعي رضي الله عنه بجملة وجيزة جدا عن سبب واحد من أسباب الاختلاف تدل على هذه الكثرة، فقال: إذ الرأي إذا كان تفرق فيه، وكان هنا تامة بمعنى وجد، أي إذا وجد الرأي في أمر ما حصل التفرق ودخل الاختلاف وتعددت الآراء وتباينت المفاهيم. والرأي هنا هو ما عرفه الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفرداته بقوله: الرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن. فذهاب عالم ما إلى قول في مسألة ما بعد أن نظر في أدلتها يسمى رأيا، لأنه ذهب إلى ما اطمأنت إليه نفسه بعد استنفاد جهده ووسعه، وهو غير جازم بصواب قوله، لأنه يعلم أن دليله غير قطعي، تدخله الأفهام وتطرأ عليه الاحتمالات. لذلك كان أئمة السلف يعبرون عما يرونه ويميلون إليه: أرى كذا وأحب إلي كذا وأكره كذا، ولا يصرحون بحرمته. وكذلك هو حال العالم الآخر الذي ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الأول، يسمي مذهبه رأيا أيضا، إلا إذا كان مع أحدهما دليل قطعي غاب عن الآخر، وهذا نادر في مسائل الفقه الإسلامي، والأكثر الأغلب منه أحكام ظنية قامت على أدلة ظنية، لذلك كان الأمر من الناحية العملية واسعا. وهذا المعنى للرأي هو الذي دعاني إلى تسمية هذا البحث أدب الرأي، وشهرته بأدب الاختلاف أكثر، لذلك جمعت بينهما. ثم إن حديثي ليس في هذه الساحة الفسيحة من الاختلافات العارمة الطاغية، فليس هو عن الأديان والخلاف فيها أو بينها، ولا عن التزام دين أو إباحية، ولا عن المذاهب الفكرية، ولا الجوانب الاجتماعية، إنما أتحدث عن جانب واحد من جوانب الاختلاف، مستعينا بالله مستهديا إياه. ثالثا، مجالات الاختلاف المراد هنا يمكن حصر أقسام الاختلاف في ثلاثة جوانب: الأول، الاختلاف في الأديان، الإسلام، اليهودية، النصرانية، وكذا التدين بعدم الدين كالإباحية. الثاني، الاختلاف في أمور العقائد كالقدرية والجبرية والجهمية والخوارج، ما لم يجعله اختلافه داخلا تحت القسم الأول. الثالث، الاختلاف في الفروع الفقهية كالمذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ممن انقرض. فالأقسام ثلاثة: أديان وفرق ومذاهب فقهية. ويمكن تسمية الجانب الثاني والثالث بعبارة أخرى أدق: الاختلاف في أصول الدين ما لم يخرج عن الملة، والاختلاف في فروعه. ذلك أن الأمور الغيبية مثلا بعضها من أصول الإسلام التي لا يجوز الخلاف فيها، كالإيمان بالملائكة واليوم الآخر، وبعضها من جزئيات المغيبات كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج، فهذه مما جرى فيها الاختلاف، فأثبتها ابن عباس وأنكرتها السيدة عائشة رضي الله عنهم، وهذا معروف عنهما. وأنكرت عائشة رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وأثبته غيرها من الصحابة بروايته ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروته هي على وجه آخر. قال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه. ولبعضهم في الخلافة والتفصيل كلام معروف، وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ بل عجبت، ويقول إن الله لا يعجب. واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة إلى أمثلة أخرى. وقال أيضا في الخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله لا تدركه الأبصار، ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح، إلى أمثلة أخرى ذكرها. وقال في موضع ثالث: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية. والمقصود من هذا أن الاختلاف في الأصول ما لم يخرج عن الملة فهو شأن الفرق التي كانت في صدر الإسلام، وأن الاختلاف في الفروع يدخل فيه الفروع الفقهية وبعض جزئيات من المسائل العلمية، كما عبر ابن تيمية وغيره كما سيأتي. حكم الاختلاف في القسم الثاني والثالث: لا ريب أن الاختلاف في القسم الثاني ينطوي على ثلاث حالات. الحال الأولى: إن جر الاختلاف في أصول الإسلام إلى إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو خلاف مخرج عن الملة، ولا يقبل من صاحبه مهما تستر بشعارات حرية الرأي أو حرية الفكر أو حرية العلم. الحال الثانية: الاختلاف الذي نشأ من القدرية والخوارج والرافضة وسائر فرق الإسلام، وانشقوا بخلافاتهم هذه عن منهج أهل السنة، وهذا بدعة وضلال. الحال الثالثة: إن كان الاختلاف في جزئيات بعض العقائد فلا شيء فيه ولا حرج. أما الاختلاف في القسم الثالث الفروع الفقهية فهو المقصود الأول من هذه الكتابة، وهو الذي أريد التوسع في بيانه بعد تعرف أسبابه، وأسأل الله السداد فيه. فأقول: رابعا، أسباب الاختلاف. تتبين لنا أسباب الاختلاف في فروع الإسلام بالحديث بإيجاز عن طبيعة عقول المكلفين ونفوسهم، وطبيعة النصوص التكليفية، وطبيعة اللغة العربية التي جاءت بها هذه النصوص. فطبيعة عقول المكلفين وأفهامهم تختلف من شخص إلى آخر فطرة وخلقة، فمن عقل متسع نير إلى أوسع فأوسع، أو إلى أضيق من جانب وأوسع من جانب آخر، ومن متعاط لأسباب تزيد فطرته العقلية تفتحا إلى متعاط لبعض هذه الأسباب، أو متعاط لأكثر منها، وهكذا. كما أن طبيعة نفوسهم تختلف من نفس تتقبل ما كلفت به برضا ورحابة صدر، إلى نفس إذا قومت تستقيم، إلى نفس لا تستقيم، إلى نفس تميل إلى الأحوط، ونفس تتوسع فيما لها من سعة مشروعة، إلى غير ذلك. وهذه الجوانب النفسية تؤثر على فهم ما يرد على عقول أصحابها ونفوسهم. فمن كان ذا عقل لماح لماع تراه يستوعب بعقله هذا ما يرد على سمعه، فيفهم حرفية النص وفحواه ومراد المتكلم منه، ويقفز بفهمه بسرعة ليفهم ما وراءه، ثم ينسج لك مما سمعه أحكاما ونظرية. ويأتي العامل النفسي مع هذا العامل العقلي، فيقدم إليك ما فهمه بطريقة ترتاح إليها النفوس البشرية، إن كان فيه رخصة وسعة، أو إن كان فيه ميل إلى العزيمة والاحتياط. وطبيعة النصوص التكليفية لها أثرها الكبير الفعال في هذا الصدد، فكثيرا ما تأتيك النصوص الشرعية من آية كريمة أو حديث شريف، فتجد في الواحد منها فضلا عن النظر في سائر ما يتعلق ببحثك أكثر من احتمال وفهم. أما إذا نظرت إلى جميع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة، فقد تسعفك في ترجيح أحد الاحتمالين، وتستريح سريعا، وقد توسع عليك دائرة الاحتمال، فلا تستقر على رأي إلا بعد جهد جهيد. ولهذا سمي إفراغ الوسع والطاقة وبذل الجهد في التعرف على الحكم الشرعي من خلال النصوص الشرعية اجتهادا. وقل مثل ذلك في طبيعة اللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم وتكلم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيها الحقيقة والمجاز، وتجد فيها ما يسميه علماء العربية بالأضداد. فإذا أردت أن تفسر قول الله تعالى والليل إذا عسعس، تعذر عليك الجزم بمراده سبحانه، هل هو قسم بإقبال الليل عند الغروب أو بإدباره عند بزوغ الفجر؟ ذلك لأن كلمة عسعس من الأضداد بمعنى أقبل وأدبر. ومثل ذلك من آيات التشريع المثال المشهور جدا وهو قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ ذلك أن كلمة قر من المشترك اللفظي في اللغة تأتي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض. وثمة أمثلة أخرى على الاشتراك في اللفظ، ذكر فضيلة الدكتور الشيخ مصطفى الخم هذا المثال وأمثلة سبعة أخرى مع الدراسة والمناقشة في كتابه القيم المحرر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. ولا ريب أنه لم يستوعب النصوص في ذلك ولا التزم. يضاف إلى هذه الأسباب الثلاثة من أسباب الاختلاف في الفروع أسباب اختلافهم في جوانب أخرى مردها إلى علوم الحديث الشريف، شرحت كثيرا منها في كتابي أثر الحديث الشريف، وأسباب أخرى مردها إلى علم أصول الفقه. وفي تلك الأسباب قواعد وأحكام كثيرة، هي أصول جامعة تكون كل قاعدة أو كل حكم منها سببا رئيسيا للاختلاف في عشرات الأحكام أو في مئات منها. وقبل أن أفصل القول في حكم الاختلاف الفروعي أحكي حوارا جرى لي من قرابة 20 سنة مع أحد الطلبة، وكنت أدرس عليهم مادة تاريخ التشريع الإسلامي. سألني: ما القول في السعي في توحيد المذاهب وحمل الناس على مذهب واحد؟ فقلت له بإيجاز: أولا، هذا السعي مخالف لإرادة الله عز وجل في تشريعه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وللصحابة رضي الله عنهم، وللسلف من بعدهم، ومخالف للعقل. ثم فصلت له القول، فقلت له: ألم يكن الله عز وجل يعلم من قديم الأزل أن العرب ستستعمل كلمة قر في المعنيين الحيض والطهر؟ قال: بلى. قلت: ألم يكن الله عز وجل يعلم من قديم الأزل أنه سيوجد صحابي اسمه زيد بن ثابت وآخر اسمه عبد الله بن مسعود، وأن زيدا سيقول: القرء هو الطهر، وأن ابن مسعود سيخالفه ويقول: القرء هو الحيض؟ قال: بلى. قلت له: إذن فلما لم ينزل الله تعالى قوله ثلاثة قروء على وجه لا يحتمل اختلاف ابن مسعود وزيد، فيقول ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار فيحسم الخلاف ولا يدع مجالا لقائل؟ وقل مثل ذلك في سائر النصوص القرآنية التي تعددت فيها المفاهيم. قلت له: وهكذا حال الأحاديث الشريفة ونحن نعتقد أنها وحي من الله عز وجل، فلما لم يوحي الله وهو العليم الخبير إلى رسوله أن يقول أحاديثه بلفظ لا يدع مجالا للمختلفين أن يختلفوا؟ بل لما لم يوحي إليه أن يقول لأصحابه يوم حثهم على الإسراع في الذهاب إلى بني قريظة: لا تصلوا العصر في الطريق إليها؟ إنما قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فمن آخذ بظاهر النص ومن آخذ بفحواه. قلت له: وهل اختلف الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم أو لا؟ قال: قد اختلفوا. قلت له: وهل العقول مختلفة؟ قال: نعم. قلت: واختلافها ناشئ عن أن في حياة الناس ومجتمعهم ما يوجب الاختلاف أو لا؟ قال: ناشئ عما يوجب الاختلاف. قلت: إذن فالسعي في توحيد المذاهب وحمل الناس على واحد منها جنون أو ضلال. خامسا: حكم الاختلاف في الفروع. لا يخفى على عاقل جواز الاختلاف في فروع الأحكام الشرعية عقلا وشرعا، وأدل دليل على جوازه عقلا وقوعه، وأدل دليل على جوازه شرعا وقوعه من صدور الأمة وأفضلها بعد أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم أبو بكر وعمر وبقية الخلفاء الراشدين وبقية العشر المبشرين، وفقهاء الصحابة وعلماؤهم بكتاب الله تعالى أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود، وهكذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. ما ينكر على أحد من المخالفين خلافه، إنما ينكر عليه إن أنكر طريقة قوله الذي خالف به، أو خطأه في فهمه، أو غير ذلك. أما أن ينكر عليه لما خالف فلا. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أوائل رسالته جزيل المواهب في اختلاف المذاهب: فصل. اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول: النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟ ومن العجب أيضا من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعض تفضيلا يؤدي إلى تنقيص المفضل عليه وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين السفهاء، وصارت عصبية وحمية جاهلية، والعلماء منزهون عن ذلك. وقد وقع اختلاف في الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، فما خاصم أحد منهم أحدا، ولا عادى أحد أحدا، ولا نسب أحد أحدا إلى خطأ ولا قصور. وورد أن اختلاف هذه الأمة رحمة من الله لها، وكان اختلاف الأمم السابقة عذابا وهلاكا، هذا أو معناه، ولا يحضرني الآن لفظ الحديث. فعرف بذلك أن اختلاف المذاهب في هذه الملة خصيصة فاضلة لهذه الأمة، وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة، فكانت الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحدهم بشرع واحد وحكم واحد، حتى إن من ضيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير في كثير من الفروع التي شرع فيها التخيير وتحتم الدية في شريعة النصارى، ومن ضيقها أيضا لم يجتمع فيها الناسخ والمنسوخ كما وقع في شريعتنا، ولذا أنكر اليهود النسخ واستعظموا نسخ القبلة. ومن ضيقها أيضا أن كتابهم لم يكن يقرأ إلا على حرف واحد كما ورد بكل ذلك الأحاديث، وهذه الشريعة سمحة سهلة لا حرج فيها، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنفية السمحة. فمن سعتها أن كتابها نزل على سبعة أحرف يقرأ بأوجه متعددة، والكل كلام الله. ووقع فيها الناسخ والمنسوخ ليعمل بهما معا في هذه الملة في الجملة، فكأنه عمل فيها بالشرعين معا. ووقع فيها التخيير بين أمرين شرع كل منهما في ملة كالقصاص والدية، فكأنها جمعت الشرعين معا وزادت حسنا بشرع ثالث، وهو التخيير الذي لم يكن في إحدى الشريعتين. ومن ذلك مشروعية الاختلاف بينهم في الفروع، فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة كل مأمور به في هذه الشريعة، فصارت هذه الشريعة كأنها عدة شرائع بعث النبي صلى الله عليه وسلم بجميعها، وفي ذلك توسعة زائدة لها وفخامة عظيمة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصية له على سائر الأنبياء، حيث بعث كل منهم بحكم واحد، وهو بعث صلى الله عليه وسلم في الأمر الواحد بأحكام متنوعة يحكم بكل منها، وينفذ ويصوب قائله ويؤجر عليه ويقتدى به. وهذا معنى لطيف فتح الله به يستحسنه كل من له ذوق وإدراك لأسرار الشريعة. وقد ذكر السبكي في تأليف له أن جميع الشرائع السابقة هي شرائع للنبي صلى الله عليه وسلم بعث بها الأنبياء السابقة عليه، لأنه نبي وآدم بين الروح والجسد، وجعل إذ ذاك نبي الأنبياء، وقرر بذلك قوله بعثت إلى الناس كافة، فجعله مبعوثا إلى الخلق كلهم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. في كلام طويل مشتمل على نفائس بديعات وقد سقته في أول كتاب المعجزات، فإذا جعل السبكي جميع الشرائع التي بعث بها الأنبياء شرائع له صلى الله عليه وسلم زيادة في تعظيمه، فالمذاهب التي استنبطت من أقواله وأفعاله على تنوعها شرائع متعددة له من باب أولى. انتهى كلام السيوطي رحمه الله تعالى. وقد اعتمد هذا الكلام بجملته ومعناه عدد من العلماء اللاحقين للسيوطي رحمهم الله تعالى، منهم تلميذه العلامة الموسوعي المحقق الصالحي المتوفى سنة 942 في أول كتابه عقود الجمان، والعلامة المناوي الشفاعي المتوفى سنة 1031 في فيض القدير، والعلامة مرعي الكرمي الحنبلي المتوفى سنة 1033 في تنوير بصائر المقلدين، وخاتمة الحفاظ الزرقاني المالكي المتوفى سنة 1122 في شرح المواهب. ومن قبلهم العلامة القسطلاني الشافعي المتوفى سنة 923 في المواهب اللدنية، حيث جعل من خصائص هذه الأمة المحمدية إجماعهم حجة واختلافهم رحمة، وهو المطلوب هنا. وقد حكى هذه الجملة عن بعض العلماء ولم يسمه الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، فقال في صدى الاعتبار والاعتماد: ولهذا كان بعض العلماء يقول إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. ثم رأيت هذه الجملة في كلام الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في مقدمة كتابه المغني، قال: أما بعد، فإن الله برحمته وطوله جعل سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، مهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، فكأنه المعني بكلام ابن تيمية. وقد كان عظماء رجالات السلف ينظرون إلى اختلاف الأئمة أنه توسعة من الله تعالى ورحمة منه بعباده المكلفين غير القادرين بأنفسهم على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية. قال الإمام الحجة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد سادات التابعين: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله. وكأن الذي غرس في نفسه هذا المذهب عمر بن عبد العزيز الإمام المجتهد والخليفة الراشد رضي الله عنه. ففي جامع بيان العلم لابن عبد البر أيضا اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعل يتذاكران الحديث. قال: فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفا فيه القاسم، وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه، فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. ثم إن القاسم حكى لابنه عبد الرحمن مقالة عمر له، وعلق عليها من عنده بالتأييد والإعجاب والتعليم. قال ابن عبد البر عقبه: وذكر ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة، ولا ريب أن هذا الآخذ إما أنه اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاد صحابي، وإما أنه قلده لأنه ليس من أهل الاجتهاد فهو في سعة لأنه قلد صحابيا. وقال الإمام الحجة القاضي يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين الأجلاء: ما برح أولو الفتوى يفتون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحلم أن المحرم هلك لتحريمه. أسنده إليه ابن عبد البر أيضا في الموضع السابق، ورواه عنه من طريق أخرى الذهبي في التذكرة بلفظ: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فيحلل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. بل أبلغ من هذا أن بعض سادات السلف وثقاتهم وعبادهم أراد أن يلغي كلمة الاختلاف من قاموس الناس وتخاطبهم بها، ففي حلية الأولياء ترجمة طلحة بن المصرف رحمه الله وهو تابعي معاصر للقاسم بن محمد، قال تلميذه موسى الجهني: كان طلحة إذا ذكر عنده الاختلاف قال: لا تقولوا الاختلاف، ولكن قولوا السعة، وهو في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى. صنف رجل كتابا في الاختلاف، فقال أحمد: لا تسميه كتاب الاختلاف، ولكن سميه كتاب السعة، ومثله في المسودة، فالاختلاف كلمة توهم الشقاق والفرقة، والسعة صريحة في الرخصة والارتياح واليسر. وهذا تنبيه لطيف منهما رحمهم الله تعالى ليصححا أو لينبه السامع إلى الفائدة من هذا الاختلاف قبل أن يقع في الخطأ بأن يظن أن هذا الاختلاف المشروع المحمود من قبيل ذاك الاختلاف المذموم الاختلاف في الأصول. وقد كانوا يحبون السعة في التشريع لأنهم أدركوا أن السعة مع اليسر، وأن اليسر مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية. روى مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وأبو داود في سننه باب تفريع أبواب الوتر، باب في وقت الوتر، والترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في قراءة الليل، وأعاده في كتاب ثواب القرآن باب كيف كانت قراءة النبي، ثلاثتهم بإسناد واحد عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة، وهذا لفظ الترمذي في الموضع الثاني، سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أو من آخره، فقالت كل ذلك قد كان يصنع، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره، فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فقلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت فكيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والشاهد من هذا واضح، وهو قوله الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وهو ثابت في رواية مسلم. وتعددت القصة مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فسائلها هنا عبد الله بن أبي قيس، وسائلها في رواية ثانية لأبي داود في كتاب الطهارة باب في الجنب يؤخر الغسل عن شيخه مسدد وعن شيخه الآخر الإمام أحمد المسند هو غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم سألها عن وتره صلى الله عليه وسلم وعن جهره بالقرآن وهي تجيب ربما وربما، وهو يقول الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والحديث في النسائي أيضا كتاب الطهارة باب ذكر الاغتسال أول الليل والاغتسال أول الليل وآخرة، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. وموقف آخر مع السيدة عائشة أيضا وهو سائل ثالث لها، روى الإمام أحمد في مسنده عن يحيى بن يعمر قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت لي ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما نام قبل أن يغتسل، ولكنه كان يتوضأ. قال: الحمد لله الذي جعل في الدين سعة. ثم كرره من رواية يحيى بن يعمر نفسه عن عائشة قال: سألها رجل: فإما أن تتعدد القصة أيضا من روايته، وإما أنه كن عن نفسه برجل. ولهذا نظائر، وكان سؤال هذا الرجل عن رفع صوته بالقرآن من الليل صلى الله عليه وسلم، وعن وتره أول الليل أو آخره، وفيه قول السائل: الحمد لله الذي جعل في الدين سعة. وراوي الحديث عن يحيى بن يعمر هو عطاء الخراساني، وأقل أحواله صدوق كما بينته في التعليق على الكاشف للذهبي. والتوسعة والتيسير مقترنان بالرحمة، فلهذا جاء قول القاسم بن محمد في بعض رواياته معبرا فيه بالرحمة. ففي الحلية والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي كما في المقاصد الحسنة وغيره عن القاسم بن محمد أنه قال: كان اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لهؤلاء الناس. وجاء التعبير بالرحمة أيضا في قول الإمام مالك الآتي، وفي كلام عدد من الأئمة اللاحقين له كما سيأتي. نعم، لا بد من التنبيه إلى أننا لا نقبل هذه التوسعة إلا من مليء مليء من العلم والديانة والاستقامة. فقد روى ابن عبد البر في جامعه عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. ثم أسند ذلك أيضا إلى معمر بن راشد أحد الأئمة الحفاظ الثقات من معاصر الثوري، ولا يجوز لمسلم أن يرخص عليه دينه فيتتبع الرخص ليرقع دنياه أو دنيا غيره. وانظر الكلام الآتي حول شواذ العلماء ونوادرهم، وإقرار فكرة التوسعة من قبل الأئمة سلفا وخلفا أمر لا يحتاج إلى دليل ولا برهان ولا نقل، فلسان حالهم أصرح من مقالهم. لكن أخص بالذكر والنقل موقفين من إمامين مجتهدين كان لهما أثر عام على أمة الإسلام، وقف هذين الموقفين إزاء تيار توحيد المذاهب وحمل الناس على اجتهاد واحد أو اجتهاد واحد. أما الموقف الأول فقد روى أبو زرعة الدمشقي رحمه الله في تاريخه عن سليمان بن حبيب المحاربي التابعي الثقة القاضي بدمشق أنه قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يجعل أحكام الناس والأجناد حكما واحدا، ثم قال: إنه قد كان في كل مصر من أمصار المسلمين وجند من أجناده ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم قضاة قضوا بأقضية أجازها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بها وأمضاها أهل مصر كالصلح بينهم، فهم على ما كانوا عليه من ذلك. فترك عمر ما كان أراده، وكان حريصا جدا على أن لا يغير من واقع الأمة شيئا مألوفا عندهم ما دام على وجهة شرعية. وانتظر خبره الدال على ذلك الآتي قريبا تعليقا. وأما الموقف الثاني فهو موقف الإمام مالك من مثيل هذه الفكرة والخاطرة، لما عرض عليه حمل الناس على موطئه وتعددت الروايات في من عرض عليه هذا الأمر وفي أجوبته لهم، ولكنها كلها تدور حول محور واحد، رفضه حمل الناس على مذهب واحد حبا في التوسعة عليهم. قال ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، قال مالك ثم قال لي أبو جعفر المنصور: قد أردت أن أجعل هذا العلم علما واحدا، فأكتب به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة فيعملون به، فمن خالف ضربت عنقه. فقلت له: يا أمير المؤمنين، أو غير ذلك؟ قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمة، وكان يبعث السرايا، وكان يخرج، فلم يفتح من البلاد كثيرا حتى قبضه الله عز وجل. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه بعده، فلم يفتح من البلاد كثيرا. ثم قام عمر رضي الله عنه بعدهما، ففتحت البلاد على يديه، فلم يجد بدا من أن يبعث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معلمين، فلم يزل يؤخذ عنهم كابرا عن كابر إلى يومهم هذا. فإن ذهبت تحولهم عما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرا. ولكن أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم، وخذ هذا العلم لنفسك. فقال لي: ما أبعدت القول، اكتب هذا العلم لمحمد، يعني ولده المهدي الخليفة من بعدي. وفي رواية ابن سعد في القسم المتمم من طبقاته عن شيخه الواقدي، وهو كما قال الذهبي في السير: وإن كان لا نزاع في ضعفه فهو صادق اللسان كبير القدر. قال الواقدي: سمعت مالك بن أنس يقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال: إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فتنسخ نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوه إلى غيره، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمه. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وهم عليه، وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. وفي رواية الزبير بن بكار التي نقلها ابن عبد البر في الانتقاء أن مالكا قال لأبي جعفر: قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورد العامة عن مثل هذا عسير. وانظر تعليق العلامة الكوثري رحمه الله هناك، وفي ترتيب المدارك وسير أعلام النبلاء، أن الخليفة المهدي قال للإمام مالك: ضع يا أبا عبد الله كتابا أحمل الأمة عليه. فقال له مالك: أما هذا السقع، يعني المغرب، فقد كفيته، وأما الشام ففيه الأوزاعي، وأما أهل العراق فهم أهل العراق، وكان قد انتشر أصحابه في المغرب، فلذا قال له قد كفيته. وأما أهل الشام ففيهم إمام مجتهد رضا، فلا ينبغي أن يزاحم أو يعكر عليه، بل يقر أهل بلده على التمذهب له. وفي الحلية شاورني الرشيد في ثلاثة: في أن يعلق الموطأ ويحمل الناس على ما فيه. فقال له: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق، وكل عند نفسه مصيب. وفي الرواه عن مالك للخطيب قال الرشيد: يا أبا عبد الله، نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة. قال مالك: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله. وفي الحلية سأل المأمون مالك بن أنس، قال له: تعالى معنا، فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن. فقال له: ما لك إلى ذلك سبيل؟ وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا، فعند كل أهل مصر علم. لكن قال عياض في ترتيب المدارك: لم يدرك مالك أيام المأمون، توفي قبلها، وذكر المأمون هنا وهم. قال ذلك في نقد خبر آخر، وصحح أنه الرشيد للمأمون، فلعله يقال في الخبر الذي نحن بصدده ما قيل في ذلك. ولا مانع من تكرار الطلب عليه من أبي جعفر وولده المهدي ثم الرشيد. انتهى الشريط الأول من كتاب صفحات في أدب الرأي، وله بقية على الشريط الثاني.